نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حينما نفتح كلامنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الكلمة نقولها ونحن نقصد معناها أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي ونحن ندرس أي قضية أو أي موضوع أن نستحضر هذه العبارة العظيمة: خير الهدى أو خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحتاج كثيرا قبل أن ندرس أي موضوع، وحتى نحسن الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أن نتخلص ابتداء من كل ما وقر في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا من جراء دعاية الذين لا يبالون بحكم الشرع ولا يرفعون به رأسا، اللهم إلا وإذا وافق أهواءهم. كذلك يجب حتى يكون البحث منصفا وعلميا أن نتحرر من الضغوط الواقع التي نعيشها، والتي تلح على عقولنا كي تنحصر في مجرى معين أريد لها أن تنحصر فيه. ينبغي أن نفكر بحرية مطلقة عن قيود هذه الأزمات الطاحنة التي نعيشها جميعا، ونبحث أولا عن حكم الشرع، ثم بعد ذلك ننظر في الاستثناءات أو ما يتغير حسب الأحوال. تنظيم الأسرة أو تنظيم النفس أو ضبط النفس أو تحديث النفس، كلها ألفاظ شبه مترادفة، مؤداها كله تقليل النسل كما يقصد الذين يكتبون فيها والذين يقومون بالعمل في تنفيذها والدعاية إليها وترويجها. يرددون أن النسل يتزايد ويتكاثر، وقد ضاق في الموارد الطبيعية، وأصبح ما ينتجه تلك الموارد لا يتكافأ مع الزيادة المستمرة في السكان بنسبة عالية. فالحل هو وقف ذلك النمو المتزايد في نظر القوم، وذلك بجعل النسل يكون على قدر ما يجب من الموارد الطبيعية. ذلك قولهم بأفواههم، وتلك مقالتهم بأقلامهم. وتشارك في هذه الحملة للترويج لهذه الدعوة الكنسية جمعيات أنشئت أصلا لأغراض خيرية وبعض الرعايات الاجتماعية، وأصبحت تعطي حبوب منع الحمل ووسائل تقليل النفس اهتماما ورعاية صحافية على كل الأصعدة، سواء على منبر الإذاعة أو التلفاز أو الصحف، لتحديث النفس بدعوى قلة الموارد وتزايد السكان باسم جواز ذلك شرعا. لو أنهم تكلموا في هذه القضية باسم غير الشرع لكان الأمر أهون، لكن أن يتحكموا في الشرع بدل أن يتحكموا إليه فهذا ما لا ينبغي. في إطار الكتاب والسنة نبحث هذه القضية ونبحث عن حكم الشرع فيها، ونتأمل سويا هذه الحقيقة هذا المعنى القرآني الذي جعله الله عز وجل أحد مقاصد هذه البعثة المحمدية. يقول تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتبتغون سبيل المجرمين. فهل في قضية تحديد النفس هل هناك صلة بين سبيل المجرمين الذين يريدون بنا الشر ويريدون أن نحطموا مقومات القوة في الأمة الإسلامية؟ هل لهذا الموضوع صلة لقضية انكشف سبيل المجرمين؟ نحن لا نرجع يعني أن ننكر أن هذا العصر هو عصر الدعاية وعصر الإعلام. حقنا قليلة من الإعلاميين تتلون عقائدهم وأفكارهم بألوان شتى، لكنهم من خلال هذه المواقع الحساسة يستطيعون أن يصبغوا الأمور بالصبغة التي يريدونها وأن يلبسوا الحق بالباطل، ولهم في ذلك أساليب كثيرة لا نحيط الآن في ذكرها، لكن نشير إشارة عابرة إلى أنهم يركزون دائما حول أن الحل الوحيد لكل الموارد هو تحديد النسل، وهذا من التنبيه ليس هو الحل الوحيد أبدا، تقريب أن هناك حلول كثيرة وحلول واقعية وهناك ثروات يعني كاملة وعظيمة جدا في سواء في بلادنا أو غيرها من بلاد المسلمين. ثم هم يتحكمون في طريقة التأثير على الناس عن طريق الأفلام أو التمثيليات أو القصص، والذي يعني وهذا يقع عن الخلفية الفكرية لهذا الشخص الذي يكتب هذه القصة ويقوم على أمرها، لماذا هو يريد أن يخدم هدفا معينا، فهو يؤلف ويخترع ويكذب قصة معينة مؤداها أن يصل لنتيجة، ما هي النتيجة؟ هي أن يغرض الناس في الأولاد، أن يفسد فيهم هذه الفطرة التي صبرهم الله عليها من حب الذرية وحب الأبناء وحب الكثرة العددية للذرية. فهذا شيء وسلكوه كثيرا في كثير من القضايا، سواء كانت قضية تعدد الزوجات أو قضية تحديد النسل أو غيرها من القضايا، التشنيع على أحكام الإسلام في الطلاق، يعني يؤلف قصة معينة يأتي هو يستطيع أن يتصرف إنسان ما عنده يعني خوف من الله، يستطيع أن يؤلف قصة الرجل المؤمن يجعل مثلا ملتحي يصلي في المساجد يربطه بالدين بصورة أو أخرى، ثم يبين هذا الرجل قلب غريب وربما يظهر أن هذا الرجل في الحقيقة هو رجل فاجر ليس كما يظهر، ثم هو يعني يعامل نساءه أو بناته بغلظة وجفاء وجهل إلى آخر هذه الأشياء، هو الذي يرسم هذه الصورة من مخيلته، لكن المشاهد أو المجتمع أو القارئ غالبا لما يكون مستسلم للجهاز أو لهذه المطالب لا يفكر في المقاومة ويأخذ الأمر بدون مبالاة كأنه نوع من التسليع، وما أخذ بدون مبالاة يكون تأثيره أشد مما يؤخذ بمبالاة، ومع قراركم تستقر العقيدة الجديدة في قلوب الناس. وقع الأمر أننا يعني في بعض الحالات لما كان الإنسان يرى امرأة مثلا بتسأل عن نتيجة التحليل الذي قامت به أو إجرائه من أجل أن تعرف هل هي حامل أم لا، تجد هذه المرأة إذا يعني علمت أنها حملت فكأن مصيبة كبرى وقعت فيها، الفتاة بالفطرة والحراف فيها تجاه هذه المسلمة الفطرية، مما يعتمدون عليه أيضا التهويش، التهويش بأن سنة كذا سيحصل كذا وسنة كذا وبعد 30 سنة لن يبقى كذا، وهذا كله تهويش، وجاءتهم هذه الساعة التي أهدتها إليهم الجهات الاستعمارية حتى ترن فوق يعني رؤوسهم وتنبههم أن كل دقيقة أو كل ساعة كم مولودا ولد في مصر، حتى تجفف هذه الرهبة من قوة المسلمين العربيين. فمسألة التهويش بالإحصائيات والتوقعات وماذا يقوله الباحثون المغربون منهم، هذا أيضا من التاريخ الخبيثة التي كثيرا ما تخيب، بل خيرتها وقاع التاريخ في أمثلة كثيرة. قبل أن نستمر في الموضوع يعني نسأل من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري؟ أمر النسل البشري متعلق بفعل الأفعال الربوبية، أفعال ربوبية، فالله تبارك وتعالى هو المنظم الحقيقي لأمور هذا الكون وهو المدبر، ولا مدبر غيره تبارك وتعالى، فكما أنه هو الذي خلق هو أيضا الذي يرزق، سواء رزق الأكل والطعام والشراب أو رزق الذرية وما إلى ذلك. فإذا سألنا من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري نقول هو سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ومنظم الحقيقي للنسل البشري هو الله عز وجل الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قوله وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو فرضنا أن هذا الأمر رسل إلى الأفراد أو إلى الناس لصار الفساد العريض في هذه الأرض. إذا الأمر لا يأتي بطريقة عشوائية، الأمر وراءه إرادة مدبرة وقوة قاهرة هي قوة الله تبارك وتعالى. فمن ذا الذي يستطيع أن ينظم يعني هذا النفس في كل قطاع الأرض بتلك الطريقة المحكمة التي يقضي بها الله تبارك وتعالى؟ زين لبعض هؤلاء الناس سوء عمله، واقترح في يوم من الأيام أنه يجب معاقبة من يزيد على ثلاثة أولاد بحرمان الرابع ومن بعده من الرعاية الصحية والاجتماعية وحرمان من التعليم إلى غير ذلك من هذا الهراء. فيعني هونوا على أنفسكم، لستم أنتم الذين تقومون بأمر هذا العالم، فإن الذي خلق هو الذي رزق. فكما نؤمن أنه لا خالق إلا الله، نؤمن أيضا أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى. أيضا هؤلاء الذين يتحمسون لقضية تحديد النفس يرسلون أو يخبئون عن الناس حقائق كثيرة، عقيدة أن هناك بجانب معدل المواليد هناك معدل وفياء، فالناس لا يؤبدون على هذه الأرض، وإنما هناك في المقابل نفس من الجهة الأخرى يتم بطريقة يعني لا ينظرها إلى الله تبارك وتعالى، هي وجود معدل وفياء مقابل لمعدل المواليد. فالأرحام تدفع من جهة والأرض تبلع من جهة أخرى، ففي الأرض قادر ووارد وليس كما يصورون. أيضا من الحقائق العلمية أن أمر النشر وأمر الإنجاب مهما ترك طريقا على وجه الأرض ومهما تهيأت له الحوافز والمراقبات في تكثيره، فإنه يظل واقفا دون مرحلة الخطر الذي يهوشون فيه بكثير. فالذين ينجبون من مجموع أي دين وتنمو ذريتهم لا يزيدون في أحسن الأحوال الطبيعية على نصف هذا الجيل، يعني ليس كل جيل، لو اعتبرنا الجيل 25 سنة، فلو خلنا شريحة من 25 سنة جيل من الأجيال نجد أن هؤلاء هذا الجيل ليس كله يتنازل أو يتوالى. لماذا؟ لأن هناك عوامل مختلفة تتسلل ترجع في جملتها إلى تقدير العزيز الحكيم الذي ينسق أمر هذه الخريطة يعني يطبع لسننه دفعات القادرين والواردين فوق هذا الكوكب الأرضي لحساب متناسق دقيق لا يعلم سره العظيم إلا هو. لو الإنسان أنعم النظر في سير الأجيال، سير الأجيال المتعاقبة، يجد أن كل جيل إنما يتكون من ذرية جزء ضئيل من الجيل الذي قبله، لأن جزء من الجيل السابق يقدر هؤلاء العلماء مقراره بين خمسين الجيل بين الخمسين والثلثين. هذا الجيل يهلك قبل الزواج، كل الجيل السابق عن الجيل الحالي يهلك منه حسب ما يقدر هؤلاء ما بين الخمسين وبين الثلثين قبل الزواج، والباقون والبقون وهم الذين قدر لهم البقاء ومقدارهم بين ثلاثة أحماس وثلث يتزوجون. ثم من هؤلاء الذين يتزوجون سبعة أو ثلث يهلك دون أن ينجب أولادا، فالذين ينجبون لا يزيد مقدارهم في أحسن الأحوال على النصف من هذا الجيل. ثم هذه الذرية تقبل إلى الدنيا بقدرات متفاوتة وملكات مختلفة وأعمار محجوبة في علم الله عز وجل وغيبه. فإذا نظرنا لهذا الأمر مثلا نظرة سطحية ربما حسبنا أنه يخضع يعني عوامل عشوائية لا تستهدف غاية ولا تستند إلى حساب، لكن الأمر في حقيقته أن هذا مظهر دقيق من مظاهر التنسيق الضبلي الذي أقامه الله تبارك وتعالى بين دعاة الوافدين والراحلين عن هذه الأرض، بل هو مظهر دقيق لتوزيع الخبرات والملكات في المجتمعات الإنسانية. أيضا وقائع التاريخ والأمم تبين أن هناك نتيجة معاكسة لما يهوش به دائما دعاة تحديد النفس. من ذلك مثلا بالنسبة لليابان ومساحة اليابان تعتبر يعني ما توصلش نصف مساحة مثلا باكستان، ومع ذلك 83% من مجموع مساحة اليابان لا يمكن استغلالها لأن فيها يعني سلاسل جبال النار. المساحة الصالحة للاستغلال في اليابان 8% فقط من مجموع مساحة باكستان، ومع ذلك حافظت اليابان على عدد سكانها الذين يزيدون على عدد سكان باكستان زيادة كبيرة، وارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت من منافسة الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى في عقر جارية، ولم يعوقها عن ذلك تكاثر سكانها وضيق رقعتها، بل عكس ذلك هو صحيح. ومعروف أن طوكيو مطار من أزحم أو من أشد مدن العالم زحاما. نفس الشيء حصل بالنسبة لألمانيا ولإنجلترا أيضا، حتى أنه في يوم من الأيام يعني لما ازداد عدد سكان انجلترا في اواخر القرن الثامن الى اواخر القرن التاسع عشر يعني انشغل المسلمون وخافوا خوفا شديدا، فقالوا اي ارض يمكن ان تتسع لهذا العدد الضخم من السكان، فلم تلبث الدنيا الا يسيرا حتى رات بام عينها ان السرعه التي ازدادت بها وسائل انجلترا للرزق والعيش والازدهار اكبر بعده امثال من السرعه التي زاد بها عدد السكان، وتفتحت سبل عيش كثيرة جدا أمام الشعب البريطاني. الرجل يدعى سير ويليام كروك رئيس الجمعية البريطانية 98 قال متحديا إن إنجلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجذب وقلة القمح، وأن وسائل الدنيا لن تسير مع حاجاتها أكثر من 30 سنة، غير أن الذين رزقوا البقاء إلى مدة 30 سنة بعد ذلك رأوا أن الدنيا ما نزلت بها نازلة التي كان قد أنذر بها رئيس الجمعية البريطانية، رغم التزايد الشديد للسكان بل زادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادة هددت السوق بالكساد، حتى إن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا لأجل ذلك كميات واسعة من قمحهما. سويسرا تعتبر بلدة خطيرة من حيث الموارد الطبيعية، فالمفروض أنها بمقاييس هؤلاء لا تستوعب عددا كبيرا من السكان، لا فيها فحم ولا يعني مناجم حديد ولا أي معادن، ليست على البحر، وقسم كبير جدا من أراضيها جبلي ولا جدوى منه في الإنتاج، ومع ذلك بلغت كثافة السكان يعني 136 نسمة في الكيلومتر المربع. تعرفون بالنسبة لمصر هنا معدل توزيع السكان على مساحة مصر كان واحد، يعني لكل كيلو متر مربع شخص من الشعب المصري، يعني كل واحد له كيلو متر مربع لو مزعنا مساحة نصف على عدد السكان يعني يرجع فيه. طبعا هذا الكلام عام، فإذا ربطناها بأمة المسلمين أو أمة العرب كما يسمونهم أو حتى أحد البلاد الإسلامية فسيتغير الكلام بصورة يعني أقوى بكثير من حيث وجود المصادر الوفيرة لهذا الرزق. هنا أمر مهم جدا نحتاج إليه وراح ندرس هذه المسألة، وهو أننا كثيرا ما نردد عبارة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. إذا نحن تأملنا جميع ما احتوته الشريعة الإسلامية من أحكام واستردنا أن هذه الشريعة عبارة عن نهر يعني عظيم يصب في هذا النهر منابع، عدة منابع، هذه المنابع أساسا تتفرق إلى ست منابع، فهذه المنابع الستة بعد ذلك تتفرع فروع أصغر تماما كما يحصل بالنسبة للشجرة الجذر وينقسم إلى فروع وأوصاف. فهذه الفروع أو هذه المقتضيات أو المصالح الخمسة الضرورية التي هي ضرورية لبقاء أي أمة أو الأمة الإسلامية بالذات هي الحفظ على ستة أشياء أساسية ضرورية: حفظ الدين والنفس والنسك والعرض والمال والعرش. فإذا تأملت أي حكم الأحكام الشرعية الإسلامية لن يخرج عن أنه خادم لأحد هذه المقاصد الستة. فالدين مثلا تجد أي حكم في كل أحكام الشريعة تجد أنها تصب في حفظ الدين، مثلا قتل المرتد، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، والتحريض على الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه الأحكام تصب في المحافظة على دين المسلمين. كذلك النفس، وكثير جدا من الشرائع إنما شرعت لأجل حفظ النفس. العرض، وهذا تكلمنا عليه من قبل بالتفصيل، نجد أحكام قد تبدو لأول وهلة في نظر الناس أنها شيء يعني أشياء بسيطة، لكن تجد باجتماعها إلى أسباب أخرى تؤدي في النهاية إلى حفظ عرض المسلمين. فمثلا تجد مثلا يعني مسألة زي تحريم الشرع كل ما يؤدي إلى الفاحشة، تحريم الخلوة، تحريم الإسراف، تحريم سفر المرأة بدون محرم، تحريم كذا وكذا وكذا، تجد هذه الأحكام كلها تصب في خانة واحدة هي المحافظة النهاية على العرض. أيضا المحافظة على العقل، تحريم المسكرات وكل ما يذهب عقل الإنسان، هذا أيضا يعني يصب في هذا الجانب. كذلك الحفاظ على المال الذي يتعلق بما نحن بصدده الآن من هذه المصادر الستة، المحافظة على النفس، فهذا من المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية. سيد بعض الدول لما يحاول بعض الناس يعني يعملوا انقلابات عليها أو يقعنوا في نظمها يحاكم الشخص بأي تهمة، يحاكم لأنه يؤمر من أجل تغيير النظم الأساسية للمجتمع أو الأهداف الأساسية للأمة، واضح؟ فبيعاقب أنها جريمة كبيرة كبرى. فهذا بالنسبة للمسلمين الذين دينهم هو جنسيتهم وعقيدتهم ووطنيتهم، فبالنسبة للمسلمين الحفاظ على هذه الأشياء ست أمر مقدس، لا يسمح أبدا أن تسير أي دعوة باتجاه مضاد لهذه للمحافظة على هذه الأصول أو هذه المصالح الست. لا يمكن أن يسمح أبدا بأي دعوة أو نظام داخل الدولة الإسلامية من شأنه أن يزين ما قبحه الشرع أو يقبح وينفذ مما حرم عليه الشرع. فمثلا في قضية الحفاظ على النفس نجد أن كل أحكام الشريعة تحرر على يعني كل نصوص الشرع تحرر على زيادة النفس وترد في بشتى الوسائل وتنوع أساليبها في ذلك تنوعا كبيرا. وحينما نتكلم على النفس لا نقتصر فقط على يعني الكثرة العددية والتوارد، لكن كلمة النفس في الإسلام أو المحافظة على النفس في الإسلام لها معاني أبعد من ذلك، فإنها لا تقتصر فقط على الزيادة العادية وإنما تشتمل أيضا الحفاظ على علاقات الترابط وصلات القربة والأرحام كالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والرؤولة والعمومة. فهذه الروابط توجد نوع من المصالح والتعاطف والتراحم بين هذه المجموعات التي تنتهي بعائلة صغيرة ثم العائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب ثم الأمة. أيضا مما شرع من أجل خدمة هذه الأهداف كما تربية شغال البصير الترغيب في النكاح، الترغيب في الزواج، الترغيب في إكثار من النسل، شرع مع ذلك عقوبة الزاني وعقوبة القاذف أيضا من أجل المحافظة على النسل. تنوعت أساليب القرآن الكريم من أجل الترغيب في زيادة النفس. نحن الآن نضرب يعني قلنا أن المحافظة على النفس أحد المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية، يعني سيادة عليا في الشريعة الإسلامية لا تقبل بأي حد حال أن يقدح فيها أحد أو يعارضها أو ينفر منها أو يسير في اتجاه يضادها. فإذا نحن أردنا أن نتداعى بأن نقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله، أليست هذه مسألة يتلم فيها كثير من الناس؟ إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنقول لكل مسلم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ونحن نعلم أن المنافقين سوف يصدون عن هذه الدعوة صدودا. فمن أساليب القرآن الذي أنزله الله عز وجل في الترغيب في كثرة النفس بيّن أن كثرة النسل سبيل للبقاء، وأن تقليل النسل سبب للفناء، وأن الأول نعمة والثاني نقمة ومحنة. يقول تبارك وتعالى في سياق الامتنان على بني إسرائيل، يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ثم حق نرين ما هو سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله تعالى يذبحون أبناءكم، يقول رشيد رضا رحمه الله استبطأ المصريون يعني الفراعنة أثر الاستغلال في الإسرائيليين، فعلموا على انقراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء نسائهم، فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبني إسرائيل عند ولادته، لأن من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الأجناس إنما يكون بالذكور. فلما اتخطى فرعون ما أدت هذه النتيجة، فحينئذ أمر بأن يذبح الأبناء الذكور ويستحيا النساء، يذبح الأبناء حتى يعني ينقرضوا ويفنوا. ويستحي النساء حتى يتخذ منهم إماء يذلهم بالنسبة يذلهن بالاستقاط ويتخذ منهن خدما. ثم قال تبارك وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء، فقد تكون الإشارة إلى البلاء هنا يحتمل معنيين، إما البلاء بمعنى الإنجاء، هذا الإنجاء بلاء يعني من البلاء الحسن الذي أعطاه الله إياه، يعني أهل الله لكم هذا البلاء الحسن ونجاكم من آل فرعون ومن هذا العذاب. فالمقصود بكلمة بلاء يكون على هذا التفسير يعني اختبار بالنعمة، اختبار بالنعمة التي تستوجب الشكر. أو إذا قلنا وفي ذلكم بلاء يعني في ذلكم التذبيح للذكور والإبقاء على النساء بلاء، أي محنة واختبار لكم من ربكم عظيم. ويقول تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذا كلام فرعون، إنما يمكنه الإفساد بواسطة الرهب والشيعة وتكاثر بني إسرائيل، فنحن نسعى في تقليل رهبه وشيعته وذلك بأن نقتل أبناء بني إسرائيل ونستحي نساءهم. قال سنقتل أبناءهم، ونقتل بصيغة التشديد فيها مبالغة يشير إلى الاستمرار أنهم كلما تنسلوا كلما يعني عملهم بهذه التشديد، ونقتل أبناءهم حتى يؤدي إلى نقصهم وضعفهم وهلكهم وفنائهم، ونستحيي نساءهم كما ذكرنا لخدمتنا ولإذلالهن بالاسترقاق. يقول عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، على في الأرض أرض مصر وجعلها شيعا، قسم أهل مصر إلى طبقتين سادة وعبيد، فكان الأحباط هم السادة وبنو إسرائيل كانوا هم العبيد، يتبع طائفة منهم وهم بني إسرائيل، بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا هو الأسلوب الأول الذي سلكه القرآن في بيان نعمة النسل ونعمة تقليل النسل. أيضا من الأساليب التي سلكها القرآن بيان أن الإنجاب وحفظ النوع هو مقصد أعظم من مقاصد النكاح. يقول تبارك وتعالى فالآن باشرهن، يعني بعدما منع الرجال أن يقربوا نساءهم في الصيام بالليل نصف ذلك، فقال تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهم، أي باشروهن، هذه كناية عن الوقت، واقصدوا مع ذلك تحصيل الذرية لا محض الشهوة التي يشارككم فيها البهائم. يعني هنا نبذ لأن يستحضر الرجل نية أن يحصل بالنكاح ذرية طيبة وصالحة، فهذا هو المقصود واتبعوا ما كتب الله لكم عن الذرية، اسلكوا الأسباب حتى تحصلوا هذه الذرية. ويقول تبارك وتعالى في شأن النساء يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يقول تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا يعني بعد الطهارة من المحيض، وكأن الأمر لأن المحيض العلة في ذلك اجتناب النساء في المحيض، لأن هذا ليس موضع وقت الحرب، ليس هذا وقت حرب وحمل، يعني بجانب ما يكون في ذلك من الأذى، لكن هذه إشارة الضمة وإشارة أيضا إلى أن المحيض لا يكون وقتا لطلب الولد وطلب الحرب، ولا يتأتى الحمل في أثنائه. وحتى يعني في الطب كانوا يقولون بعض الأمراض، يقول بعض الكثرة كانوا يقولون إيه إن يعني دم الحيض هو الدموع التي يفشيها الرحم بسبب عدم الحمل، حتى يستحضر الطلبة يعني هذا المعنى إن ما دام في حيض لا يكون هناك حمل، فيعبرون عن هذا التعبير الذي هو قريب جدا إلى الفطرة، إن الحيض هو دموع الرحم وهو يبكي لعدم حصول الحمل، فكأن هذه هي الفطرة. فهنا يقول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال عز وجل نساؤكم حرث لكم، إرشاد إلى ازدراع الذرية فيهن. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحقيقة هذا تعبير دقيق جدا، لأن الذي يحصل في نمو الجنين داخل الرحم هو بالقصد مثل ما يحصل من الزرع في الأرض، تجد كما يعني أن البذرة تتجه ب يعني تتجه إلى داخل الصدغة وتتشعب فيها وتضرب بالأساس في عمقها، كذلك يحصل هذا الزرع في جدار الرحم حرث وزرع كما وصف الله بمنتهى الدقة هنا. نساؤكم حرث لكم، فشبه النطق بالبذور وشبه الأرحام بالأرض، والسمع في هذه الحالة تكون هي الولد. فأتوا حقكم أن شئتم وقدموا بأنفسكم. يقول مفتي الجمهورية دكتور سيد طنطاوي في التفسير الوسيط يقول: وفي هذه الجملة الكريمة إشعار بأن المقصد الأول من الزواج إنما هو النسل، ويشير إلى ذلك قوله: نساؤكم حرث لكم، إذ من شأن الحرث الصلاح للإنتاج، الصلاح للإنتاج. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي اقصدوا بالزواج ما تقدمونه لمستقبلكم مما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وأنفع هذا على الولد الصالح. وقدموا لأنفسكم يعني اطلبوا بالزواج شيئا تتخذونه سلاحا في المستقبل ينفعكم في الدنيا والآخرة. ما هو هذا الشيء؟ الذرية. من أساليب القرآن في ذلك أيضا بيان أن الأولاد هم هبة الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وهبة الله لا شك تكون خيرا ونعمة. يقول تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ويقول عز وجل حكى عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، لأنه يعني كان أجر من قبل رب هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ويقول عز وجل: ووهبنا له يحيى، أي زكريا. وقال في صفة أبناء الرحمن: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول تبارك وتعالى أيضا: ووهبنا لداود سليمان. ويقول عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب. هبة هبة يعني وإحسان، وليست نقمة كما حصل في الفطرة المنكوسة الآن عند كثير من الناس. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ينوعهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال البيضاوي في علة تقديم النساء هنا: يهب لمن يشاء إناثا، ثم قال: ويهب لمن يشاء ذكور. قال: لعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير الناس، أكثر بتكثير الناس، يعني ممكن رجل واحد يتزوج أكثر من امرأة وليس العكس، وبالتالي يكثر الناس. كذلك سلكت يعني السنة المطهرة نفس المسلك في الترغيب في زيادة النسل والمحافظة عليه، فقد نهى والتنكير عما يضاده، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والخصام. فعن سعد رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن يتبتل، يعني يمتنع من الزواج ويتفرع من العبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أجاز له ذلك لقصينا. هذا رواه مسلم. قال ابن العوم أيضا في رواية أخرى: يا رسول الله إذن لي في الاستقاء. فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، يعني ليس لنا أزواج أو ما نتزوج به، فقلنا: ألا نخطي؟ فنهانا عن ذلك. هذا أيضا رواه البخاري. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج هو يكون بالصيام، يبادر كل إنسان يبادر إلى النكاح، وفإن عجز عن الباء فيبادر إلى الصيام والأخذ بأسباب يعني تقليل الشهوة. أما الجروح في مثل هذه في ظل هذا العناء الذي يلقاه إلى الاختصاء وتغيير خلق الله، فيعني هذا مجرد انفعال بظروف مؤقتة فرعان ما تزول، كما بشر الله عز وجل بقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الاختصاء فيه تعريف للنفس، وفيه إبطال لمعنى الرجولية، وفيه تغيير لخلق الله، وفيه كفر للنعمة، نعمة الرجولة، وفيه اختيار النقص على الكمال، وفيه أيضا قصر النسل، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل سعد بن هشام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال إني أريد أن أسألك عن التبتل كما ترين فيه. قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفي رواية أنها قالت له لا تفعل، أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قرورة في الإسلام، لا قرورة في الإسلام. فين القرورة؟ هو الشخص الذي يعني وجد سعة وقدرة على الحج ولم يحج، فلا قرورة في الإسلام ليس في المسلمين، أو لا يعني يحتمل أن يكون في المسلمين رجل يقدر على الحج ثم يعني يقصر في ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون من المسلمين، هذا المعنى الأول. واحتمال ثاني أن لا ضرورة في الإسلام المقصود بالضرورة الرجل القادر على مهن النكاح ولم يتزوج لا لعذر ولكن كرهبة نية النصارى، فيكون معناه لا تبتل في الإسلام. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم أهل النار خمسة، فذكر منهم الضعيف الذي لا جبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم سبعة لا يبغون أهلا ولا مالا، يعني ليس له همة وضعيف ويعني لا يريد أن يتحمل المسؤولية، لا يبغون أهلا ولا مالا، فهذا يعني ضعف منه. كما قال بعض السلف أظن عمر رضي الله عنه قال لبعض من لم يتزوج قال ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو خجول، وهو يريد بذلك أن يحبه على أن يعني ينخلع عن هذه الصفة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أعلم أني أموت بعدها ولي قول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. وفي حديث أنس رضي الله عنه حديث الرأس الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقنوها وقالوا يعني وأينا مثل رسول الله عليه السلام قد غفر الله له متقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قالوا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا لهذه المقالات وقال كلمته المشهورة إني أصوم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظر إلى الشدة لماذا هذا ابتداع شدة غير أهل المعاصي، كانوا عمل أهل المعاصي بلطف ورحمة وترحمة، اما اهل البدع الذين يصنون طرقا محدثه فكان يشتد عليهم اشد الانكار عليه الصلاه والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشهداء لمن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه الصوم فانه له وجاء. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوج؟ يقول ابن جبير وذلك قبل ان يخرج وجهه، يعني ايه يخرج وجهه؟ لم تكن نبتت لحيته، كان مراهقا يعني لم تكن نبتت لحيته. قال لي ابن عباس هل تزوج؟ يقول وذلك قبل ان يخرج وجهه، يعني قبل ان تنبت لحيته. فقلت لا، قال تزوج فان خير هذه الامه اكثرها نساء. هذا رواه البخاري. فهذه المحاوره كانت في مقتبل عمره، وهنا قول ابن عباس تزوج فان خير هذه الامه اكثرها نساء، خير هذه الأمة يعني يحتمل أمرين، خير هذه الأمة يحتمل أنه يقصد خير إنسان في هذه الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير هذه الأمة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج وأكثر من النساء صلى الله عليه وسلم. وكأنما خذ بكلمة هذه الأمة إشارة يعني إلى أن هذا تفضيل بالنسبة لسائر الأمة، وبيح له عليه السلام أن يزيد على أربعة عليه الصلاة والسلام. وقيد بهذا الخير خير هذه الأمة لأن من الأمم السابقة من الأنبياء من تزوج أكثر كداود وسليمان عليهما وعن نبينا الصلاة والسلام. معروف الحديث في البخاري حديث سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر إلى النية، أمة مجاهدة خلقت لتطلب الموت كما يطلب أعدائها الحياة، فهي أمة المفروض أنها دائما في حالة استنفار وفي حالة يعني خروج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله كرتانا أجمعون. هذا رواه البخاري. طبعا تعلمنا من قبل في القضاء والقدر أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهنا هذا الدرس قال عليه السلام والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله كرتانا أجمعون. وقال صلى الله عليه وسلم الإجابة ابن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج قال إذا قدمت فالكيف الكيف، يعني يرشده إلى طلب الولد. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزوج الولود. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيا ليت أصحاب مكاتب أسرة المستقبل المظلم والله أعلم يعني إذا استمر على هذا الحال، يا ليتهم يعلقون هذا الحديث بدل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يعلقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد البلاد كثرة العيال مع قلة الشيء. نعم الآن تقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعتمدون على حديث كبيرة كاذبة لا أصل لها، وتوارون وتخفون مثل هذه النصوص المشرقة التي تنطق بكذبكم في دعواكم. يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما يحتمل التأويل. والودود الولود يعني الولود يعرف أن المرأة ولودا إذا كانت ذكرا بالنظر في أقاربها من أمها و يعني قرابتها، أو إذا كانت سيدا فيعرف إذا كانت أنجبت من قبله أم لا. أيضا بين صلى الله عليه وسلم أن الولد قرة عين والديه، وأنه نعمة كبرى يجب شكرها عليهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن يا رسول الله أعوذ بالله يا نبي الله من كفران الله. قال بلى إن إحداكن تطول أجهمتها، يعني تطول فترة مكتها عند أهلها فأخذ الزواج. إن إحداكن تطول أجهمتها ويطول تعنيفها ثم يزوجها الله البعلة ويفيدها الولد وقرة العين، ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة يعني من زوجها فتقسم بالله ما رأيت منه ساعة خير قط، فذلك كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين. فهنا الشاهد هنا قوله ويفيدها الولد وقرة العين في سياق الامتنان عليها بهذه النعمة. أيضا يعني رغب المثلث في كثرة الولد والإنجاب بنية أخرى، قد يعلم الذين لا يفقهون بفقه التجارة مع الله عز وجل والعمل الصالح. فمثلا قال عليه السلام صغارهم زعانوس الجنة، يتلقى أحدهم أباه على باب الجنة فيأخذ بصنفة إزاره كما أخذ بصنفة إزارك هذا فلا ينتهي حتى يشكله الجنة. والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا يلحق بذريته. فصغارهم يعني مقصود صغار أهل الجنة أو صغار المسلمين، زعانيط الجنة الزعموط هو زي أبو زنيمة هذا الذي يكون في الماء، واضح الدواب الصغيرة جدا التي تتحرك كثيرا في الماء وتكون صغيرة وتملأ الماء أحيانا. فيقول عليه الصلاة إن الأطفال الذين يموتون عن أبوين مسلمين مسلمين في حياة أبويهما ويقدمانها يقدمانهم يعني في حياتهم ويموت أولادهم في الصغر، هؤلاء يكونون في الجنة مثل هذه الزعانير ينتشرون في الجنة ويكونون كثيرين جدا كما تنتشر الدويبات هذه في الماء. والواحد منهم يأتي يوم القيامة ويقف على باب الجنة حتى إذا جاء أبوه وهو خارج الجنة يأخذ طرف إزاره طرف ثوبه ويشد من يمسك طرف إزاره فيجره فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة. فكان بعض الإنسان قال فيه استحباب الزواج لتحصيل الأولاد عسى أن يعني ينال هذا السبب، ففي ذلك يكون خير عظيم. بل ان العلماء ايضا يذكرون في باب الترغيب لكثرة الناس عسى ان يموت اولاد، يعني تعرفون الحديث لما كان النبي عليه السلام يعلم النساء فقال معنى الحديث يعني أيما امرأة يعني قدمت من ولدها ثلاثا يعني إلا كانوا لها حجابا من النار أو كما قال عليه السلام. قالت المرأة واثنين، قال واثنين. الشاهد يعني أن المرأة إذا مات في حياتها ثلاثة من ولدها وصبرت على ذلك فهؤلاء الثلاثة يكونون حجابا لها من النار، وصبر حجابا أيضا لأبيه لأبويهما. فهذا كله مما يعني يتفقن إليه الذين يفكرون كيف يتاجرون مع الله عز وجل في العمل الصالح، ينوي أن يأتي أولاد حتى لعل بعضهم يموت في حياته فيحتسبه فينال هذا الأجر العظيم في الآخرة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهار والدعوة الصريحة إلى كثرة النذل والدعاء بذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي يا رسول الله
من فضلك تذكر بالشريط.
ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهار والدعوه الصريحه الى كثره النذل والدعاء بذلك. فعن انس رضي الله عنه قال: قالت امي يا رسول الله خادمك انا، انظر الله له. فقال: انظر ماذا اختار له النبي عليه الصلاه والسلام. فقال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. هذا رواه البخاري. بالفعل بورك لانس رضي الله عنه في ولده حتى رأى 100 من ولد كنده، قبل أن يموت رأى 100 من ذريته ومن أولاده. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا رأى 100 من كنده قبل أن يموت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما مات ابنه، والقصة معروفة، قال: لعل الله يبارك لكما في ليلتكما. فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم يعني على وشك الولادة، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، كان مقصود الإسلام يعني بعد الهجرة. ففرحوا به فرحا شديدا، كان أول مولود ولد في الإسلام، وكان في فترة يعني ما حرم فيها ولادة في المدينة بعد الهجرة. ففرحوا به فرحا شديدا، يعني فرح جميع المسلمين في المدينة فرحا شديدا بأن عدد الموحدين زاد واحدا، وعدد جنود الله زاد جنديا. ويعني تخيلوا لو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حددت النفس ولم تنزل عبد الله بن الزبير، وانظروا كيف يكون التاريخ الإسلامي. تلك الأمجاد التي يعني أسسها عبد الله بن الزبير، كم كنا سنحرم معشر المسلمين من هذه البركات. تخيل ان ام صلاح الدين الايوبي او ام ابن تيميه او محمد بن عبد الوهاب او ائمه الاربعه او غير من هؤلاء الاعلام او العباقره الذين اثروا مجالات الجهاد والعلم والعمل والعباده وغير ذلك، لو ان هؤلاء يعني اتخذت أمهاتهم أمهاتهم بهذه السبيل الشيطانية الكنسية، كيف كانت تحرم الأمة؟ كذلك لا يبعد أننا نحرم الآن بسبب هذه السياسة الشيطانية الكنسية من كثير من العباقرة، لعل يكون فيه في أحدهم مخرج للأمة من الهيئة من الضياع. الشاهد يعني المسلمون فرحوا بمولد ابن الزبير وهم لا يعرفون الغيب، بمجرد أن واحد موحد ومسلم ولد في المدينة أول مولود سبحانه الله، ففرحوا به فرحا شديدا. ما سر هذا الفرح؟ لأنه قيل لهم إن اليهود قد تحرقكم فلا يولد لهم، هذا رواه البخاري. لماذا؟ لماذا قالوا؟ لأنهم كانوا يعلمون حرص اليهود على تقليل نسل المسلمين تماما كما هو الآن. فكما هو الآن تجد الدول الأوروبية والغربية وبالذات الشيطان الأحقر أمريكا فطرت بكل ثقلها حتى تضعف وتنقص عدد المسلمين وتقلل عدد الموحدين. في نفس الوقت تجد التكفير الهائل لعدد اليهود لعنهم الله في فلسطين المذموقة. تجد من كل أنحاء الأرض يجتمعون من روسيا من الهند من شتى أقطاع الأرض يجتمعون إلى ما يسمونه أرض الميعاد ويسلكون كل وسيلة من أجل تكفير نفسهم. أما عند المسلمين فيكون الأمر بالعكس كما ترون. في رواية ابن سعد قال لما ولد عبد الله بن الزبير فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيرا، يعني بميلاد ابن الزبير رضي الله عنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا. طبعا مش محتاجين نتحفظ ونقول ان هذا المقصود زيادة يعني عددية وزيادة نوعية، يعني لان يعني الكثرة التي لا يعني يعني التي هي وسائل غذاء السيل لا شأن بها او لا قيمة لها، وانما المقصود ان يكثر الناس ويحصل اهتمام بتربيته ويعني توعيته واعداده ليكون جنديا في سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم زدنا يعني زدنا من كل خير، ومن اعظم الخير الذرية ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. ايضا بين القران ان نقصان الانفس مصيبه وبلاء، يقول تبارك وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. قال العلماء من الاموال والانفس، الانفس التي يعني تقتل في الجهاد في سبيل الله وبغير ذلك تموت. والثمرات فسر بعض العلماء ان الانفس هي انفس المقاتلين والمجاهدين، والثمرات فسروها لانها هي الذريه والاولاد ونقص من الانفس والثمرات. ايضا الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم انفعلوا بهذه التوجيهات الالهيه والنبويه اعظم الانفعال، وكانوا لذلك يعني كان منهم اولاد يعني كثيرون رضي الله عنهم. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له عدة زوجات وأنجب أكثر من 40 ولدا، منهم سليمان وعبد الرحمن والمهاجر، وهؤلاء هم الذين بقوا من أولاده بعد أن ارتال الموت من أولاده نحو 40 في ثمة الطاعون بمدينة حمص بالشام. كان للأقرع بن حارث 10 من الولد، بلغوا مبلغ الرجال في حياته، واشتركوا معه في جهاد الروم تحت راية خالد بن الوليد، واستشهدوا جميعا معه في موقعة اليرموك. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 10 من الولد ايضا، اصغرهم تمام. وكان العباس رضي الله عنه يقول تموا بتمام فصاروا 10. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا كان له عده اولاد، منهم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وحفصه أم المؤمنين رضي الله عنها، وعاصم وزيد ورقية من أم كلثوم بنت علي، يعني علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسبا للشيعة الذين يكفرون أمير المؤمنين ويقولون العداوة بين هؤلاء الأحباب. وكذلك عبد الله بن عمر كان له عدة أولاد بلغوا مبلغ العلم والرواية، منهم عبد الله وعبيد الله وسالم وبلال وزيد وحمزة، كانوا على ما له من الإناث. ثم نقترب أكثر من الموضوع فنناقش حب وسيلة من وسائل منع الحمل كانت معروفة عند يعني عند الصدر الأول وهي يعني الأدلة التي وردت بهذه الوسيلة. معروف يعني الجاهليين في الأصل كانوا يعني يسلكون هذا المسلك التخلص من الأولاد خوفا من الفقر بعدة وسائل منها فقر الأولاد سواء الذكور أو الإناث بوقت الإناث، لكن كانوا يحصلون للإناث العار إضافة إلى الفقر، فكانوا يحصلون أحيانا الذكور والإناث أيضا يعني خوفا من الفقر كان أيضا من الوسائل الأولى يعني ما كانوا يعني وصلوا إلى ما وصل إليه العصر الحديث من أساليب تحديد الناس. يعني عامة من يتكلم في قضية حكم تحديد النفس دائما يتكلم في حكم العزل على اعتبار أنه كان وسيلة من الوسائل أو كان الوسيلة المتاحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمنع يعني الحمل. فإذا ناقشنا حكم العزل لابد أن ننتبه إلى أننا نناقش حكمه بالنسبة للأفراد لا نناقش حكمه بالنسبة للأمة في مجموعها، وإلا فالأمة في مجموعها لا يجوز الترغيب في تقليل النفس بصورة يعني صورة دعوة قومية تبث لها الأجهزة المتسخرة حتى تضاد المقاصد العليا للشريعة الإسلامية والتي منها تكثير الناس. لكن نتكلم عن حكم العزل بالنسبة لأحد الناس غروب خطة لأناس معينين لهم هذه الرخصة على التفصيل الذي نذكره إن شاء الله تعالى. وما عدا ذلك من الوسائل هو يقاس على يعني وسيلة العزل، وإن كان حقيقة ربما إذا قلنا أن العزل فيه كثير من الأضرار فإذا وجدت وسيلة ليست فيها يعني هذه الأضرار فتكون أفضل من باب الأولى، ولكن في الواقع أن تقريبا كل الوسائل لها أضرارها ومخاطرها و يعني لا توجد بإصرار الأطباء لا يوجد يعني وسيلة تحديد أو يعني منع الحمل مثالية، فتوجد وسيلة مثالية مطلقا لهذا الأمر لماذا؟ لأنه ضد الفطرة. أما أهم الأحاديث التي وردت في العزل فحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هذا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا ثديا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن أبي سعيد أيضا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني مصطلق فتبينا كرائد العرب فطارت علينا الغربة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل وقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أي أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. فروى الشيخان أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن العزل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي الحديث أيضا لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على فخة لكان منه الولد فلا يخلق الله نفسا هو خالقها. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وروى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا، يعني هي التي تسقي لنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. طبعا كان يكرهون حمل الإماء على أساس أن يترك على أنها إذا أصبحت يعني أم ولد لابد أن تبقى معه إقامة يعني دائمة. ربما أحيانا امتنع يعني ترك الصحابة ذلك خشية أن يقع ضرر بالرضيع إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة. نعم يقول هذا الرجل إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأن أكره أن تحمل، فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فنفث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وروى مسلم وغيره عن جدامة بنت وهن أخت عكاسة حديثا طويلا جاء فيه أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي ذلك الوأد الخفي. وعن جابر رضي الله عنه قال كانت لنا جواري وكنا نعزل فقالت اليهود إن تلك الأولى الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. عموم هذه الحديث معنا حديث جدامة بنت وهب يفيد جواز العزل عن المرأة في اتقاء الحمل وإن كانت لا تخلو من الدلال على كراهة هذا الفعل. فقول جابر الحديث الأول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يعني كنا نعزل هذه هي في قوة قوله كان يعلم أننا نعزل وكان يقرنا على ذلك وإلا فما معنى قوله ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آخر يعني أنه كان حراما لم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا التعبير يعني يعتبره العلماء في حكم الحديث المرفوع حتى ولو لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أضافه. أما الحديث الثاني وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أوى إنكم لتفعلون فهذا يحتمل أنه استنكار على وجه كراهة التنزيل ويحتمل الاستنكار على وجه التحريم كذلك قوله في الحديث الثالث والرابع لا عليكم ألا تفعلوا لا عليكم ألا تفعلوا يحتمل أنه أذن ويحتمل أنه نهي فيحتمل أن يكون معنى الجملة ليس عليكم أن تتركوا ذلك ويحتمل أن يكون لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا ذلك إلا أن الحديث السادس وهو قوله عليه الصلاة والسلام اعزل عنها إن شئت رفع لأحد الاحتمالات فبقيت الجملة الأولى دالة على الكراهة أما الجملة الثانية فدل على الإذن وعدم الحرج. فعلى أي الأحوال سبعة أحاديث من المجموع الذي طرحناه تدل على جواز العزل من حيث المبدأ بقطع النظر عن الإباحة أو الكراهة. والحديث الذي يدل بظاهره على المنع هو حديث جدامة بنت وهب فقط وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن العزل ذلك الوأد الخفي. فكيف يوقع بين حديث جدامة وبين الأحاديث الأخرى؟ سلك العلماء في ذلك عدة مسالك أرجحها ما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم قال ويفهم من كلام الصحابي في شرح معاني الآثار أن حديث جدامة هذا يحمل النهي فيه على كراهة التنزيل ويحمل الإذن الوارد في الأحاديث الأخرى على عدم الحرمة فيكون القدر المشترك في دلالة الأحاديث المختلفة كلها هو كراهة التنزيل. فهذا هو أرجح قول اعتمده النووي كما اشترى والطحاوي كما حكى عنه وابن حجر وجماهير الفقهاء والمحدثين. بعض العلماء ضعف حديث جدامة ذلك الوأد الخفي ضعف حديث جدامة بسبب كثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له. بعض العلماء قالوا إن حديث جدامة مضمونه المنع وهذا المنع كان معمولا به في أول الإسلام ثم نطق فيما بعد بالأحاديث الدالة على الجواز. الإمام ابن حزم رحمه الله قال إن حديث جدامة هو الذي يجب العمل به لثبوته في الصحيح ولاضطراب طرق الأحاديث الواردة في مقابلته ولأن حديث جدامة دال عن المنع وطبعا الأحاديث الأخرى دل على الإباحة فهذا مبيح وهذا حاضر فعند التعارض يقدم الإيه الحاضر على المبيح. أيضا ما في شك هنا سواء كلام ابن حزم أو من قبله بدعوى النسخ بدون أن يأتوا بدليل على حصول النسخ واستيفاء شروط النسخ أيضا غير مقبول والله أعلم. فخلاصة الكلام أن في هذا الأمر يعني كراهة تنزيل وأن الأولى عدم فعل العزل. ذهب العلماء والأئمة أربعة بناء على هذه الأحاديث إلى جواز عزل الرجل ماله عن زوجته مع الكراهة التنزيهية واتفق الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة على أن ذلك مشروط لرضا الزوجة. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشرط ومنهم من خالفه فأجازه بدون ذلك. فحق الكلام في هذا أن الأئمة الأربعة متفقون على جواز العزل مع الكراهة التنزيهية عن الزوجة إذا كان ذلك برضاها، فإن لم يكن برضا منها فالأئمة الثلاثة متفقون على التحريم. وللشافعية في ذلك وجهان، رجح الإمام النووي منهما عدم التحريم. وفي الحديث نهى أن نعزل عن الشرة إلا بإذنها، وهذا يقوي يعني ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط رضا الزوجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء، فللزوجة حق في الولد كما للزوج حق في ذلك، فلا ينبغي له تفويت حقها بدون إذنها. بجانب أن العزل يعني إذا لم يكن بإذنها فإن فيه مضار يعني طبية ويعني صحية، فلا ينبغي أن يكرهها على ذلك. أيضا يشترط حتى يباح العزل ألا يكون فيه ضرر للزوج أو الزوجة، فإذا نشأ عن العزل ضرر فيهما أو بأحدهما وعلم ذلك بشهادة طبيب موثوق حرم العزل سواء توفر رضا الزوجة أم لا، إذ الشرع لا يملك الإنسان اختيارا بفضل الإقدام على ما قد يضره. أيضا يدخل في حكم العزل هذا يعني ويقاس عليه كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يستقي بها الزوجان أو أحدهما الحملة، الحبوب التي تستعملها النساء وغير ذلك مما سنذكره. فإذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك ولم يرتكب ضررا بالجسم والنفس بناء على مشورة طبيب موثوق جاز استعماله مع كراهة التنزيه. ويمكنكم يعني التأكد بالرجوع لأي مرجع في علم الأقربيين أو الصيدلة يعني، وأشهر مرجع لورنس في الصيدلة الإكلينيكية يعني، فطبعا حافلة مراجع طبية في كل لغات العالم إن شاء الله يعني بهجاء هذه الوسيلة الخطيرة من وسائل منع الحمل. فأخطر يعني أصابع الاتهام أو أكثر أصابع الاتهام في حالات السرطان بالنسبة للنساء تشير إلى استعمال هذه الأطراف، وأنتم تستطيعون أن تسألوا أو تستحلفوا أي متخصص في أمراض النساء أو الأدوية عن الخطر الكامل وراء هذه الحبوب. فأول هذه الأشياء وجود سرطان يعني في بالنسبة للمرأة، أو حدوث التهابات أو أمراض الكبد أو أمراض القلب والكلى والسكر وأمراض تجلطات الشرايين. أيضا حدوث حالات الغثيان والصداع، زيادة الوزن بسبب احتجاز نسبة كبيرة من الماء داخل الجسم، تحتف في الجسم نسبة كبيرة من الماء. وعشان كده جماعة بعض الناس عندهمش إيمان ولا خوف من الله، اللي هم بيتاجروا في الدواجن يضعون حبوب منع الحمل في طعام في علف الدواجن. لماذا؟ لأنها تسبب زيادة الوزن نتيجة الشباب الماء فيها في الخلايا، فتوزن أكثر حتى يضر عليه برجمات أو ملاليم قليلة يؤذي المسلمين ويكون هم هذه الخيانة العظمى. فبالتالي يأكل هذه الفراخ أو الدواجن يأكلها رجال، وهذا فيه خطر شديد جدا بالنسبة للرجال. أنا يعني أعلم أن أحد الأساتذة المتخصصين في الأمراض التناسلية كان عبد بحثا، كان عنده مزرعة، هذه المزرعة لاحظ أن العلف يضيفون إليه الحبوب من الحمل هذه لأجل هذا الغرض المادي، وكان هذا يعني اقترن بداية انتشار هذه يعني الظاهرة ووجود هذه الفراخ التي تعلق في هذا العلف، اقترن بأنه في هذه تقبل حالات كثيرة من الرجال يعني أذتهم أذى شديدا. فعمل إحصائيات وبحث وقدمه لبعض الهيئات فرفض، فقدمه إلى منظمة الصحة العالمية اللي هي في محطة الرمل عند جامعة القاهرة الرئيسية. يعني عرض هذا البحث انه نزيل خطر وان نزيل خطر على الناس، فرد عليه الموظف قال انها سياسة دولتكم ولا شأن بها. الشاهد يعني ان من اخطاء هذه الحقوق يعني ايه ان الرجال ايضا يتعاطونها، فانسان عالم واحد من هؤلاء فبل ان يتجنبهم المسلمون اذا كان يضع هذه الحقوق في العلم الدولي له. ايضا من اخطاء ومضاعفات هذه الحقوق تزايد نسبة تجلط الدم في المخ او في القلب، كذلك ايضا تؤثر على وظائف الكبد وتزيل احتمال حدوث سرطان الرحم، وتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وظهور مرض السكر في الحالات التي عندها استعداد لهذا المرض، وتؤثر على الرضاعه بتقليل كميه اللبن، ويمكن ان تحدث تساقطا في الشعر وتغييرا في لون الجلد عند بعض النساء او حساسيه ايضا عند بعضهن. نحتاج ايضا ان نذكر نصوصا لبعض اهل الاختصاص في هذه الموانع، فنلاحظ انهم يجمعون على ان لهذه الموانع اثارا ضاره مع تفاوت بين بعضها والبعض الاخر، لكن اخطرها بصفه خاصه الهرمونات لان لها ضرر اكبر على صحه المراه، لانها تؤدي الى اضطراب عام في صحه الجسم، بل تؤثر على نفسيه المراه تصبح يعني عصبيه او تصيبها بعض الاعراض النفسيه. يقول الدكتور محمد المنية الاستاذ المساعد بجامعه القاهره، يقول اقراض منع الحمل بين المنفعه والضرر، يقول وينصح تنفح المريضة التي تطعب تلك الأطراف لعلاج أنا استناولها أكثر من 3 أشهر، وقد حضر أن استعملها كمان للحمل بلاء من مضاعفات وأضرار على صحة المرأة نعم. وقد دور بعض الحالات المرضية المعقدة لبعض النساء التي أشرف على علاجهن نتيجة تعاطيهن أطراف منع الحمل. يقول وبالرغم من الفوائد الاستثنائية لأطراف منع الحمل فإنني لا أسمح لواحدة من أسرتي باستعمال هذه الأطراف. رجل يدعى نيك كارميك يقول أما أقراص منع الحمل التي تبذل الجهود للإشادة بذكرها والدفاع عن صلاح الأنثى في الورقة اللي هي تكون مرفقة بالدواء، لو أحد شاف الورقة اللي تكتب مع المفروض كل دواء بيبقى معاه ورقة فيها بعض البيانات عن استعمال هذا الدواء، تلاحظون بالذات الورقة التي تصاحب أقراص منع الحمل تكتب بخط يحتاج ميكروسكوب حتى يقرأ بحيث الناس لا يسهل عليه الاطلاع على الاضرار الموجوده فيه. يقول نيك كارميك هذا ان الجهود التي تبذل للاشاده بذكر هذه الحبوب والدفاع عن سمعتها سيخفى على اهل البصيره ما فيها من عوامل مضره لصحه المراه وتعطيل كثير من قواها العقليه والتناسليه، فمن الخيانه الشنيعه القول بانها غير ضاره لصحه المراه. افترض البحوث والدراسات التي اجريت ان امراض سرطان الرحم وتسممات الحمل وحمى النفاس تنتشر بصورة أكبر وأسرع في البيئات التي تأخذ بتنظيم الأسرة، أما البيئات التي لا تأخذ بتنظيم الأسرة ولا تستعمل الوسائل الصناعية لمنع الحمل فإن نسبة هذه الأمراض تقل فيها، وهذه الحقيقة تعكسها المؤتمرات الطبية لتسممات الحمل وسرطان الرحم والثدي التي رفضت وما زالت. وقد أثبتت الدراسة والبحث أن تلك الحبوب تزيد من تسممات الحمل وتؤثر على يعني المرأة وتعرضها لاضطرابات عصبية ونفسية. هذا فيما يتعلق بالحالات الفردية، يعني كل الكلام الذي مر فيما يتعلق بتحديد الناس أو العزل أو غيره من الوسائل فيما يتعلق إذا كنا بجوازه مع الكراهة وبشرط على وجود الطرد، فهذا يعني إنما هي رخصة يتمتع بها أحد الناس. لكن السؤال يعني فإذا يعني هذه الكلام الذي تقدم كله إنما هو يتعلق بقضية محلية، قضية خاصة بالأسرة بالزوج والزوجة فقط، أما تحديد الناس بالمعنى الذي يقفز إلى أذهاننا إذا ذكرت هذه الكلمة وهو تبني نظام عام يلزم الأمة كلها أن تقف بالنسك عند حد معين بلا فرق بين من تحتاج إلى ذلك بسبب يعني مرض أو رضاعة، ولا بين ضعيف ولا قوي، بل حتى ولا بين غني وفقير. هم يعني يشوشون على الناس يقولون الفقير وكيف تربي اولادك والى اخره، طيب فما بالكم دعوتكم ايضا موجهه الى الاغنياء والقادرين على النفقه. فكون الامه كلها برمتها تتجه الى هذا الاتجاه فيعني هذا له شان اخر. فالموضوع الذي ذكرنا فيه ليس له علاقة بالمجتمع كله من حيث هو هيئة تركيبية تمثلها مع الناس الدولة أو يمثلها الحاكم. إذا الدولة لا تستطيع أن تفيد شيئا من أحكام الجواز في هذه المسألة، ولا حق لها أن تعتمد عليها في أي إجراء تتخذه، يعني لا تعتمد على هذه الأحكام التي ذكرناها، هذه أحكام خاصة بالأفراد بأحد الناس. فالدولة ليست هي الفرد صاحب العلاقة المباشرة في الموضوع، وليست لها أي سلطة أو ولاية على شيء من أركانه، لأن هذه علاقة خاصة. موضوع إباحة العزل أو تحييد الناس هذه شيء محلي خاص بالأسرة، الزوج والزوجة فقط بالشروط التي أشرنا إليها، لكن الدولة ليس لها أن تتدخل في هذه العلاقة الخاصة بحيث تحمل أحدا على شيء معين. مثال ذلك الطلاق، فالطلاق حق أعطاه الشارع للرجل أو لصاحب العلاقة الذي بيده عقد الزواج بشروط وحدود معروفة، فهل للدولة أن تطلب لنفسها الصلاحية في مراحل حق تطليق المرأة من زوجها على ما أو على من تشاء من الناس، أو تجبر أحدا على الطلاق أو توقع هي الطلاق عندما تجد مصلحة الناس تقتضي ذلك؟ كذلك الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب على قضية أحكام تحديد الناس، فهي تعود إلى الشخصين اللذين يمثلان أركان القضية، فليس للحاكم أن يحتج بحالة يريد الشارع فيها للزوجين العمل على تحديد الناس، فيبني عليها دعوة عامة إلى ذلك، وهذا يثير الدوافع والمرغبات، بل يشرع الإلزامات الأدلية بالوسائل المختلفة. نحتاج إلى تمهيد بسيط قبل أن نتم هذه النقطة، وهو أن المباح في الشريعة نوعين، المباح ينقسم إلى نوعين، نوع يتفق مع حكم الأصل مما ينطوي على فائدة ومصلحة عامة، يعني مثلا التمتع بالطيبات، تناول المنتفعات التي لا ضرر فيها، فالأشياء المباحة التي لا ضرر فيها والطيبات، الإباحة هنا خاصة، يعني ليس خاصة بالفرد ولا بالجماعة، هي عامة للفرد وللجماعة، يقضي به الفرد لنفسه ويقضي به الأشياء الحاكم لمجتمعه دون إجبار ولا إلزام إلا لحدود المصلحة العامة. فهذا بالنسبة للمباحات التي هي من هذا الباب. نوع آخر من المباحات لا يتفق مع حكم الأصل، يشذ حكم الأصل والقاعدة والإباحة الأصلية العامة، يعني لكن يدخله حكم العفو أو التخفيف أو الإباحة من أجل عارض يتعلق بأشخاص بأعيانهم. فالعفو والإباحة هنا يبقى خاصا في بطاقة هؤلاء الأشخاص الذين تعلقت بهم أحوال اقتضت التخفيف في أمر كان في أصله غير مباح دون أن يتجاوز إلى غيرهم. فالنكاح كما بينا شرع اصلا من اجل النقلة ولحكمة بقاء النوع، وقال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة. فالسعي الى ايقاف النسل او تخليصه مناسب لاصل ما شرع النكاح من اجله، ولكن الشارع الحكيم جل جلاله رخص للزوجين في محاولة جزئية وفردية للحد من النسل نظرا لظروف او مصالح شخصيه قد تكترثهما او تختلف احدهما. اما الحكم العام فقد بقي على اصله وهو المنع، والحاكم العام هو الامير على ذلك. تامل الورق جميل ورجع الامام الشاطبي رحمه الله يقول: اعلم ان المباح ضربان، احدهما ان يكون خادما لاصل ضروري او حادي او تكميلي، والثاني الا يكون كذلك. فالاول قد يراعى من جهة ما هو قادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعلا، وذلك أن التمتع بما حل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه وإباحته بالجزء، وهو قادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به يراجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي. الثاني إما أن يكون خادما بما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النفس في الوجود. يعني الطلاق يترك، لو إنسان أخذ بالطلاق ففي هذه الحالة يترك الزواج، الطلاق عكس الزواج، والزواج هو وسيلة من أجل إيه؟ من أجل تكفير النفس. فالطلاق في حد ذاته بالنسبة للمجموع يعني هو مضاد لايه؟ مصلحه المجموع، لكن هو بالنسبه للشخص الذي اريح له الطلاق يعتبر قد يكون ضروريا لاقامه مطلق الالفه والمعاشره، فقد لا يستطيع الانسان ان يعني يعيش للسبب او الاخر مع زوجته ويتحسن الطلاق، فهو مصلحة فردية يباح للطلاق، لكن لا يباح للمجموع مجتمع كله. لا يصح أن نعمل دعوة قومية للطلاق ونعمل إعلانات ودعايات في كل مكان نبشر الناس بهذا وندعوه ونحرره عليه. واضح؟ نعم. قد يعبر عن هذا المعنى الذي ذكرناه بقول العلماء في بعض القواعد الفقهية: ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروع للجماعة. يعني هذه القاعدة تتفرع من قاعدة أعم، وهي تصرف الحاكم منوط بالمصلحة. يعني الحاكم وكيل على الأمة في رعاية مصالحها، فعليه أن لا يغامر بمصالحها بل يحفظ في الأمر بالنسبة لها. فالناس كأحد ممكن أن يغامر الواحد منهم بمصلحته، كأحد الناس أحد الأمة ممكن أن يغامر بمصلحته، لكن الحاكم من حيث هو حاكم لابد أن يراعي المصلحة لمصلحة المجموع. نعم. فما يشرع للفرد لا يشرع للجماعة. مثال ذلك أن للفرد من الناس أن يقتدي في صلاته بفاسق إذا أساء ذلك، غير أن الحاكم لا يجوز له أن يعتمد على هذا الحكم. يعني يقول بأن الفقهاء قالوا أنه يجوز أن يصلى خلف الفاسق، إذا أنا أعين لكم إماما فاسقا. واضح؟ لماذا؟ لأن الحاكم يقدر على أن يولي العدل. واضح؟ فهو لا يباح له ما يباح لأحد الناس. أيضا ولي المقتول يملك أن يعفو عن القصاص على الدية، لكن الحاكم لا يملك مثل هذا الحق ولا يستطيع أن يلزم ولي المقتول بمثل هذا. حينما يعطي الشرع الزوجين حق إيقاف اللك أو يمنعهما منه على ما بينا، فإنما ذلك لمصلحة تتعلق بهما ولأمر عائد إليهما، وقد يكون المجتمع شريكا له في المصلحة في بعض الأحيان. فتعميم الدولة حكم الإباحة أو الحظر هدر لمصلحة الأفراد وتجاوز لواجب الحيطة في رعاية أمر العامة. لو أن أولئك الذين يفتون الحكام يعني بالدعوة إلى تحديد الناس تنبهوا إلى هذه القاعدة لعلموا أنهم مبطلون فيما يفعلون، وأنهم اتلبوا حقا أعطاه الله للأفراد أصحاب العلاقة فملكوه من لا حق له في امتلاكه أو التصرف به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقية الشريط متسع فيسرنا إكمالها بهذه المادة.
نعم، الأخ يسأل عن أن نتكلم عن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرر حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يعني يقول الشعر فيه لا المشركين. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد كان حسان رضي الله عنه يسخر هذه الموهبة التي وهب الله إياها، وهي موهبة الشعر للانتصار للإسلام والذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم أو في مرة من هذه المرات وفي محفل من هذه المحافل قال صلى الله عليه وسلم له: أهجو وروح القدس معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المقصود أن جبريل معك، روح القدس وجبريل عليه السلام يؤيدك الله تبارك وتعالى به ويفتح عليك فيما تقوله انتصارا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أهجوهم بالشعر فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من وقع النبال أو السهام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الإنسان ينبغي أن لا يضيع أي فرصة أو قدرة من قدراته أو موهبة من مواهبه إلا من يسخرها لخدمة الإسلام والدفاع عنه والذب عن حرماته. والله أعلم. أيتم. إذا أدرك المأموم الركوع نعم تحصل له ركعة، وصح الحديث بذلك في سنن أبي داود كما صح من سعد بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما دخل مسبوقا مع آخر فأدرك الناس ركوعا، فلما يعني سلم الإمام قام من مع الصحابي ليتمه فجذبه وقال: اجلس فإنك قد أدركته. فهذا مذهب جمهور العلماء ثلاثة ذراع أهل الحديث الذين تمسكوا بعموم الأحاديث التي فيها اشتراك قراءة فاتحة الكتاب وإيجاد ذلك. ولا أعرض أن هذه حالة خاصة فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل إلى المسجد وركع دون الصف ودب مسرعا حتى دخل الصف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال يعني سأل من الذي فعل هذا آلفا؟ فقال أبوكر أنا. فقال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. اختلفوا لا تعود لا معناها، قال بعضهم لا تعود إلى يعني إلى العجل، لأنه كان يجري وهو يدب بالصف إلى الصف، لا تعود إلى هذا العجل، هذا أقرب الاستيراد. والشاهد أنه لم يأمره بعادة هذه الركعة وقد أدرك الناس رجوعا، فدل على احتسابها، والله تعالى أعلم. نعم، الأخ يسأل عن بعض الأحاديث التي فيها خروج المهدي و يعني فتح المسلمين للقسطنطينية أو لرومية لروما هذه، وأن بعض الأحاديث آخر الزمان فيها استعمال السيوف والخيل وهذه الأشياء، فهل يعني ذلك أن هناك مصير آخر للحضارة الموجودة الآن المادية؟ على أي أحوال منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأحاديث التي تخبر عن أحداث سوف تقع في آخر الزمان هو التصديق بها والإمساك عن تأويلها وتفسيرها، لنترك الواقع نفسه هو الذي يفسرها، فنحن لم نسأل عن مثل هذا، والخوض فيه خوض فيما لا يعنيه، لأن هذا غيب فقط مطلوب منا أن نصدق به، كيف يقع؟ نحن غير مسؤولين عن تكلف إيجاده وإيقاعه، ولن نسأل عن أكثر من التصديق به والتسليم له، ثم العمل بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء من هذه الأحداث، إذا كان نص على أن على دروس معينة نلتزمه في هذه الأحداث فلنلتزم، كما أمرنا مثلا أن كما دلنا على أن نعقبنا بقراءة العشر الآيات الأول من سورة الكهف إذا أدركنا الدجال، كذلك المهدي إذا توفرت الشروط أو الصفات التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق المهدي ووقعت هذه الأحداث التي تنبأ بها حينئذ نقطع أنه هو المهدي عليه السلام. ثم يعني ينادي في هذا المقام التحذير من مفهوم معين الحقيقة يراهن الإنسان أحيانا عند كثير من الناس، وهو أنهم حينما يعني يدهشون بمستوى القوة المادية التي بلغها الكفار في هذا الزمان يصل الأمر إلى حالة من اليأس، يترجم هذا اليأس مثل هذا التفكير الذي ينتظر يعني حينما تتلى على الناس يعني آلات التبشير بالنقص والإعجاز بالإسلام، فأمام الانهزام أمام هذه الحضارة المادية فإنهم ييأسون ويعني يعبرون عن هذه الآية بطريقة غير مباشرة، حينما يذهبون إلى أنه الانتصار الإسلام لا يكون له إلا طريق معين، ما هو هذا الطريق؟ هو إما نزول خوارق من السماء تخلق السنن وتؤيد المؤمنين بمجرد أنهم مؤمنين مؤمنون، أو أنه لابد أن تحصل حرب عالمية تدمر كل هذه القوى الموجودة على الأرض ليحفظ ذلك فقط المسلمون وتعود البشرية في رتبة الأولى بالأشهاد والسيوف والحجارة والقرون وهذه الوسائل السابقة. فهذا الحقيقة هروب من مواجهة الواقع، هروب من مواجهة الواقع، ينبغي أن نفكر فيما نحن نعيشه، لو نواجه الواقع الذي نعيشه. هؤلاء الكفار ليسوا مواجهين في الأرض، هم لم يعني يتركوا مثل الخوارق، هم فخروا السنن التي خلقها الله عز وجل واحترموا السنن الكونية. الأرض إذا زرعها وحرثها ورعاها الكافر يهودي أو نصراني أو حتى ملحد لا تقول له أنت كافر، أنا لن أزرع لك، وإذا كان صاحبها مسلما فلن تزرع حتى ولو بدون تنقياتها من الجدال والحشائش وتغذيتها ورمي الزرع وتعاهده، فلن تجامل المؤمن أنه مسلم فتجامله، أو تقول للكافر أنت كافر لن أخرج لك ما فيه من خيرات. كلا، سنة الله جرت أن من احترم السنن طاوعته هذه السنن، وهناك سنن كونية لابد من احترامها، وأيضا هناك سنن شرعية لابد من احترامها، فليس من الانفاق شيء النهر وعلم وجاد هذا الواقع في التعلق بان تنزل المعجزات تخلق العالم. سنة الله في نصر النصرة في هذا الدين جرت مع ان الله قادر على ان يكون يقول كن فيكون، لكن لم يحصل هذا حتى مع الانبياء. الانبياء عليهم السلام شردوا فردوا اخرجوا رجبوا منهم من قتل، جاهدوا في سبيل الله، بذلوا هم يعني اتبعوهم النفس والنفيس واخذوا بالاسباب بكل اسباب القوه، ولم يعولوا فقط على نزول الملائكه من السماء كما ذكر، ولم يعولوا على ان تنزل طائفه على جيوش الروم والفرس فينتصر المسلمين بمجرد ذلك. فهذا التفكير ينبغي ان نطلبه من اصولنا ونواجه الحقيقه ونواجه الواقع حتى نحترم هذه السنن. حينما جاء حباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي كما يقول في الحديث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل، يعني إذا هذه كنا ماضية لا بد من البلاء، كما قال الإمام الشافعي لما سئل يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا تمكن حتى تبتلى. فهي كل قانون من قوانين الدعوة أنه لا بد من البلاء. الأمر الثالث يقول النبي عليه السلام لقد كان من قبلكم يؤتى الرجل عادا عن الدعاء لهم بتسليتهم بسنة الله في الذين خلوا من قبل، فقد كان من قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المشطار على رأسه ثم يشق نصفين ويمرحب الأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراجل من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على امله ولكنكم تستعجلون. تستعجلون السنن، هناك سنن كونيه لا بد من احترامها. حفظ النية وحده لا يكفي، يعني مثلا يعني مثال احترام مثلا قراءه القران ان يختم الانسان القران كله هذه من اعظم الاعمال الصالحه، لكن جرت السنه أن الإنسان لا يستطيع أن يختم القرآن إلا في عدد معين من الساعات، يعني لا يمكن أن تختم القرآن كله مهما أسرعت في القراءة لا يمكن أن تختمه في ساعة واحدة 60 دقيقة، واضح؟ لكن جرت السنة بمعدل معين من الساعات لا بد منه. مثلا جرت سنة الله عز وجل أن الجليل لا يصلح لأن يواجه الحياة إذا لم يمكث على الأقل 7 أشهر في بطن أمه أو 9 أشهر، واضح؟ فالأصل أن هذا إذا خرج مستترا إلى الحياة فإنه لا يقمر أمام الحياة الخارجية، لم يكن قد يتم اكتماله بعده، فبالتالي لا يعيش ولا يبقى. هذه سنة الله عز وجل، فلا بد الإنسان أن يحترم هذه السنن أيضا. كذلك الزرع كما يقولون في المثال الشعبي عندنا، يعني لن تضرب الأرض